بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نكمل ما بدأنا في الكلام عن الصفات، وكما سبقا ذكرنا أن عرفنا الصفات. من يذكرنا بتعريف الصفات؟ ما هي الصفة؟ من يذكرنا بتعريف الصفة؟ الصفة هي، من يذكرنا بتعريف الصفة؟ ماذا قلنا عن تعريف الصفة؟ لغة الكيفية. نعم يا تامر، أحسنت. كيفية تعرض بالحرف. طيب، الحالة التي تعرض بالحرف عند خروجه من المخرج. ما شاء الله تبارك الله. طيب، نقول أن الصفة اصطلاحا الكيفية، اصطلاحا يعني ممكن نقول أنها هي الكيفية. صفة الشيء كيفيته المميزة له عن غيره، وصفة الحرف هي كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج، وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعضها عن بعض. طيب، أحسنتم. طيب، من يذكر لنا، كل واحد يذكر لنا فائدة من فوائد تعلم الصفات. فائدة من فوائد تعلم الصفات. لماذا نتعلم الصفات؟ ذكرنا ثلاث فوائد. تمييز الحروف عن بعضها، ممتاز. غيرها؟ تمييز الحرف الذي تخرج من مخرج واحد. أحسنت يا تامر، تمييز بين، أحسنت. طيب، ما في تحسين؟ تحسين الحروف كذلك هذه تعتبر من الفوائد. أيوة، الإدغام، ما يدغم إدغاما كاملا. أحسنت، ممتاز، ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. طيب، لما ذكرنا الصفات، أو قول الناظم رحمه الله تعالى لما قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قد حصر. ذكرنا تعريفا لهذه الصفات الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وطبعا ذكرها بالترتيب، ذكر الصفات وذكر ضدها بعدها في الأبيات التي بعدها. قال صفاتها أي صفات الحروف جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. يعني بدأ بالجهر، وقد عرفنا الجهر لغة واصطلاحا وحروفه، وبعدها الرخاوة، وقد عرفنا كذلك الرخاوة وضدها وهي الشدة، والجهر وضده الهمس، وبين الرخاوة والشدة التوسط، وقد ذكرنا حروف كل صفة من هذه الصفات. واليوم، لكن قبل ذلك أريد أن أنوه على شيء مهم جدا. لما تحدثنا عن الصفات الأولى وهي الجهر والرخاوة والشدة والهمس والتوسط، كان كلامنا منحصرا عن هذه الحروف من حيث خروج النفس أو جريان النفس وانحباسته، وكذلك جريان الصوت وانحباس الصوت. فقلنا الهمس في جريان للنفس، وعكسه الجهر في انحباس للنفس. ولما ذكرنا الشدة قلنا فيها جريان، قلنا فيها انحباس الصوت. ولما ذكرنا الرخاوة قلنا فيها جريان للصوت. ولما ذكرنا التوسط أو البينية كما تسمى البينية والتوسط، قلنا فيها جريان بعض الصوت وانحباس البعض الآخر. والآن نتحدث عن صفات أخرى من حيث استعلاء اللسان ومن حيث إطباقه وانحصار الصوت بينه وبين الحنك الأعلى. فصفاتنا لهذا اليوم هي صفة الاستعلاء وضدها الاستفال، وصفة الإطباق وضدها الانفتاح. قال رحمه الله تعالى وسبع علو خص ضغط قد حصر، كما تلاحظون في الشاشة، وسبع علو خص ضغط قد حصر. ذكر هنا صفة الاستعلاء وحروفها مجموعة في قولك خص ضغط قد، خص ضغط قد. فهذه الحروف المستعلية يتصاعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، أما ضدها وهي المستفلة فهي التي لا يتصاعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. فعندنا الآن صفة وضدها صفة أخرى. لما قال وسبع علو، هنا علو يقصد صفة الاستعلاء وحروفها سبع مجموعة في قولك خص ضغطا قد حصر. وقال حصر أي نبه بقوله حصر على جمعها بهذه الكلمات، وضدها الاستفال طبعا. وأول من ذكر مصطلح الاستعلاء وهو سيبويه رحمه الله تعالى، وصف به الحروف السبعة التي تمنع أو تمنع الإمالة، ثم قال فكان الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يصعدوا من حال التسفل. وقال أبو عمرو الداني والمستعلية سبعة أحرف يجمعها قولك ضغط خص قض، ضغط خص قض قض، فالخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والضاء سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك الأعلى. وسوف نشاهد قبل قليل في العرض كيف يستعلي اللسان وكيف يكون هذا الاستعلاء. ولذلك تمنع الإمالة إلى أنها على ضربين، منها ما يعلو اللسان به وينطبق وهي حروف الإطباق الأربعة، ومنها ما يعلو ولا ينطبق وهي ثلاثة الغين والخاء والقاف والمستفلة ما عدا هذه المستعلية. الآن بالنسبة لحروف الاستعلاء يستعلي فيها اللسان إلى الأعلى، يستعلي اللسان إلى الأعلى يتصاعد الصوت بالحرف المستعلي في الحروف كلها خص ضغط قذ، لكن الحروف الأربعة اللي هي الصاد والضاد والطاء والضاء هذه يكمل اللسان تصاعدها إلى الأعلى حتى ينطبق، فتسمى حروف الإطباق، وسيأتي الكلام عنها بعد الانتهاء من حروف الاستعلاء والاستفال. الاستعلاء والاستفال، وكما تلاحظون أن الاستفال والذي فيه انحدار الصوت يعني شكل اللسان أنه يستفل ينحدر إلى قاع الحنك، قاع الحنك الحروف المستفلة لأن اللسان لا يعلو بها إلى جهة الحنك بل يستفل إلى قاع الحنك. وقال ابن الجزري في النشر ومنها الحروف المستفلة وضدها المستعلية، والاستعلاء من صفات القوة وهي سبعة يجمعها قولك قد خص ضغط وهي حروف التفخيم على الصواب وعلاها الطاء. ولما قال علىها الطاء سيتكرر المعنى إن شاء الله يا أيها الفضلة، سيتكرر المعنى إن شاء الله بأن لما نأتي إلى الحديث عن الحروف أو الصفات فدائما ما يوصف بالإطباق من مجموعة من الحروف هو الذي يكون في المرتبة الأعلى من بين الحروف. تكرر معنا سيتكرر معنا ذلك في حروف الصفير الصاد والزاي والصاد، الصاد والزاي والسين، وكذلك حروف الإطباق الصاد والطاء عفوا كلها مطبقة، لكن سيتكرر معنا في حروف التفخيم وهي خص ضغط قذ، وكذلك في حروف النطعية الطاء والتاء والدال. فأعلاها دائما هي حروف الإطباق وعلى رأسها الطاء لأن كل صفاتها قوية، لأن كل صفاتها قوية. الحروف المستفلة وهي ما عدا الحروف المستعلية التي ذكرناها تتميز باعتراض آلة النطق للنفس في مخارجها، لكن النفس يجد طريقه من موضع آخر، فإن إدراج الألف والواو والياء معها غير مناسب لأن هذه الحروف الثلاثة أوسع الحروف مخارج. طيب بالنسبة للحروف المستفلة أعيد الكلام، هي 22 حرفا يعني، وخص المرعشي الاستعلاء بأقصى اللسان، يعني لما تقول الاستعلاء فنقصد به أقصى اللسان. وبالنسبة للإخوة الجدد الذين لا يعرفون أقصى اللسان، أقصى اللسان هو هذه المنطقة، هذه تسمى أقصى اللسان، هنا أقصى اللسان، وهنا طرف اللسان، طرف اللسان، وهنا الحافة، الحافة هي الجهة التي تكون هنا. طيب ننتقل الكلام عن الصاد والضاد والطاء والضاء وهي حروف الإطباق، وهي حروف الإطباق. الإطباق هو التصاق طائفة من اللسان مع الحنك الأعلى، التصاق طائفة من اللسان كما ترون في الصورة مع الحنك الأعلى وانحصار الصوت بينهما، التصاق طائفة من الحنك الأعلى وانحصار الصوت بينهما. يعني لا بد من هذا الانطباق ولا بد كذلك من حصار الصوت بينهم. فلما نقول الطامة، فلما نريد النطق بحرف الطاء لا بد أن نأتي بهذا الإطباق، بهذا الإطباق. وحروفه كما ذكرنا الصاد والضاد والطاء والضاء. فنريد كذلك أن نجرب، أن نجرب كيفية نطق هذه الحروف المطبقة حتى يظهر معنا الفرق. عكسها الحروف المنفتحة، وهي التي لا يرتفع فيها اللسان أو لا يستعلي، لا يرتفع نقول أو لا يطبق فيها اللسان، مثل المثال الموجود عندنا حرف الكاف وكذلك حرف القاف. لكن الفرق بينهما أن القاف مستعل، يعني ارتفع اللسان قليلا لكن لم ينطبق، لم ينطبق مع أقصى الحنك الأعلى. فهذا بالنسبة للإطباق والاستفاد، الإطباق والاستفاد. هنا مقارنة بين المطبق والمنفتح، مستعل ومستفيد. فالضاء هو حرف مستعل مطبق، يعني فيه استعلاء وفيه إطباق، فيه ارتفاع وفيه التصاق. بالنسبة للقاف هي حرف مستعل منفتح، فيه استعلاء لكن ليس فيه التصاق. بالنسبة للكاف هي حرف مستفل منفتح، لا فيه إطباق ولا فيه إيش ولا فيه استعلاء. طيب ممكن يسألني أحدكم يقول ما سبب هذا الارتفاع الموجود هنا في أقصى اللسان؟ أقول هذا المخرج، هذا المخرج، هذا مخرج الكاف. الكاف مخرجها من أقصى اللسان مع ما يحاديه من الحنك الأعلى أسفل من مخرج القاف. هذا بالنسبة للمخرج. طيب وبعدها قال الناظم رحمه الله تعالى وفر من لب، وفر من لب الحروف المذلقة، وفر من لب الحروف المذلقة. هنا يريد أن الحروف المذلقة ستة، وهي المجموعة في قولهم وفر من لب، وحذف تنوين لب للوزن. المفروض وفر من لب. وبحث بعض العلماء عن معنى لهذه العبارة، وذكر ابن الجزاء رحمه الله تعالى هذه الصفة في كتابه النشر بقوله ومنها الحروف المصمتة وضدها المذلقة أي المتطرفة، وهي ستة يجمعها قولك فر من لب، ثلاثة من طرف اللسان وثلاثة من طرف الشفتين، وثلاثة من طرف الشفتين. ولا يوجد كلمة رباعية فما فوقها بناؤها من الحروف المصمتة لثقلها إلا ما نذر، وذلك لسهولة هذه الحروف، فلذلك ينطق بها سهلة. كما ذكر ابن الجزري المصمتة والمذلقة في كتاب التمهيد وأدرجها في الطيبة بالبيت نفسه، والمذلقة من الصفات التي لها ضد، وكان الناظم قد ذكر ضدها وهي المصمتة في البيت الأول. ويرجع هذان المصطلحان إلى ما ذكره الخليل في مقدمته أو في مقدمة كتابه العين عن الحروف الذلقية والشفوية الستة، وهي الراء واللام والنون والفاء والباء والميم، من أنها لا تخلو كلمة، يعني سجل الكلام هذا يا مشايخ، أنها لا تخلو كلمة رباعية أو خماسية أو خماسية من واحد أو أكثر منها، فإذا جاءت معراه منها فاحكم عليها بأنها ليست من كلام العرب. ولم يرد في العين مصطلح المصمتة، لكنه وارد فيما نقله أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة عن الخليل. أعيد الكلام هذا بالنسبة لكلام الكلام عن الحروف المذلقة، أي أنها لا تخلو كلمة، لا تخلو كلمة رباعية أو خماسية من واحد أو أكثر منها، فإن جاءت معراه منها فاحكم عليها بأنها ليست من كلام العرب، أي ليست عربية. وقال ابن جني ومنها حروف الذلاقة وهي ستة، اللام والراء والنون والفاء والباء والميم، لأنه يعتمد عليها بذلق اللسان، أي صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية وخماسية معرّة من حروف الذلاقة. وانشغل شراح المقدمة في تفسير مصطلح المذلقة والمصمتة، لكن لا نحتاج إلى إطالة، نذكر فقط فائدة واحدة. يعني قال ابن الناظم وإن سميت مذلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفة، وذلق الشيء هو طرفه، أي طرفها. وقال القاضي زكريا سميت حروف المذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان وبعضها من ذلق الشفة، أي طرفها، أي طرفهما. ولا شك في أن ذلق كل شيء حده وطرفه، حده وطرفه. ولا يخفى عليكم أن صفة الذلاق أو الإسمات ليست من الصفات الذاتية التي لها دلالة صوتية، وإنما هما من الصفات الإضافية التي تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها أو وظيفتها الصرفية. فمن ثم لم يذكرهما بعض علماء التجويد المتقدمين وكثير من دارس الأصوات المحدثين. فالداني لم يذكرها مع صفات الحروف في كتابه التحديد، كتاب الجميل المعروف، متابعا في ذلك سيبويه. ويبدو أن المتأخرين من علماء التجويد ذكروهما متأثرين بمكي، لأنه ذكرها مكي في كتابه الرعاية، في كتابه الرعاية. وكذلك الإصمات والإذلاق ليستا مثل بقية الصفات، ليستا مثل بقية الصفات المتضادة التي مرت في قدرتها على التمييز بين الأصوات، مثل الجهر والهمس والشدة والرخاوة والإطباق والانفتاح. ومن ثم فإن من أهملها من علماء التجويد ودارس الأصوات لم يكونوا بعيدين عن نهج الصواب، على الرغم من حرص كثير من المؤلفين في علم التجويد من المحدثين على ذكرها، على ذكرهما، ذكر هاتين الصفتين. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الصفات التي لها ضد، ونعيد الأبيات حتى ترسخ في الأذهان، وحتى يمكن لمن أراد ضبطها بالضبط الذي نعتمده. قال رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قاط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. الأولى ليست منونة، والثانية منونة، والثالثة ليست منونة، منونة، والرابعة وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وفر من لب، وفر من لب الحروف المذلقة. وإن شاء الله في لقاء إن شاء الله قادم نكمل الحديث عن الصفات التي لا ضد لها إن شاء الله، ونحاول أن نتحدث عنها إن شاء الله في مجلس واحد هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الآن بالنسبة للأسئلة، بالنسبة للأسئلة واستمارة الحضور قد أرسلت على الشات. وفيكم بارك الله شيخ نعيم. الأخ شاكر العصيمي: الآن نحن طبعا قطعنا فترة واستأنفنا من الجمعة الماضية، استأنفنا الدرس الأول وهو الصفات، لكن لمن أراد أن يتدارك معنا، يعني سنتجاوز عن الغياب السابق، لكن بشرط أن تسمع كل الدروس السابقة، وهي موجودة ولله الحمد ومتوفرة، خمسة دروس في المخارج والصفات، وكذلك ما ذكرناه في المقدمة الذي ذكره ابن الجزاء رحمه الله تعالى. إن شاء الله يا شيخ، حياك الله يا شيخ إسماعيل، وجزاكم الله خير. طيب، هذا رابط القناة، رابط القناة أرسل. الله يحفظك يا شيخ إسماعيل، جزاك الله خير، أرسل رابط القناة. نعم، كلها مسجلة، حتى درس اليوم إن شاء الله بإذن الله مسجل. حياكم الله، جزاكم الله خير، وفيكم بارك الله. طيب، إذا ما عندكم أسئلة، في أسئلة؟ يعني الآن مر خمسة دروس، اليوم الدرس السادس. نعم يا شيخ، شيخ نعيم لو تسأل صوتي الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. شيخنا لو تكرمت وبارك الله فيك، بالنسبة لهيئة الاستعلاء للحروف، هل هي كلها واحدة؟ يعني هل الاستعلاء بشكل اللسان عند الاستعلاء لكل حروف الاستعلاء يكون واحد أم لا؟
هو مستحيل يكون واحد. لماذا؟ لأن أولا الحروف، حروف الاستعلاء لا تخرج من نفس المخرج، فهذا سيجعل هيئة اللسان مختلفة، وحتى حروف الحلق، لأن فيها كذلك قلنا الخاء حروف الحلق. فلهذا حتى لو قلنا، فرضنا مثلا، يعني نأخذ مثال على الحروف التي تخرج من اللسان، فالمخرج ليس واحدا. وكذلك لأن توجد صفات أخرى تؤثر في هذه الحروف، فلو قلنا مثلا الطاء فهو حرف مستعل، وكذلك حرف شديد وحرف مجهور، وكذلك إضافة على مخرجه، وكذلك هو حرف مطبق، كل صفاته قوية وهو أقوى الحروف، فلا لا تكون هذه الحروف نفس الصفة. الآن معنا في الصورة القاف وهي من حروف الاستعلاء، القاف وهي من حروف الاستعلاء، هذه هيئة اللسان، المخرج والاستعلاء، المخرج والاستعلاء، لكن أليست حروف الإطباق كذلك من حروف الاستعلاء؟
بلى كل الإطباق.
طيب هذا الضاء، الضاء لأنه مخرجه يختلف، لأنه مخرجه من طرف اللسان وأطراف الثنايا فيختلف الوضع.
طب سؤال آخر لو تكرمت شيخنا بارك الله فيكم وأعتذر على الإطالة.
لا خذ راحتك.
العبرة باستعلاء آخر اللسان.
نعم، يعني الطرف ليس له علاقة بالاستعلاء، الطرف ليس له علاقة بالاستعلاء.
والسؤال الأخير لو تكرمتم شيخنا بارك الله فيكم، أيضا بالاستعلاء تتغير هيئة نعم. الحرف المستعلي إذا كان مع تغير حركته، يعني القاف نعم. القاف مع نعم. الفتحة.
نعم أيوة، لأن التفخيم درجات، التفخيم درجات، لأن التفخيم هو سبب في الاستعلاء، عفوا الاستعلاء هذا الذي يقع للسان هو سبب في التفخيم، فلما يقع التفخيم تختلف درجة التفخيم من الحرف المفتوح، وأول درجة من درجات التفخيم هو المفتوح الذي بعده ألف، خاشعة وخشعت تأتي بعدها في المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة المضموم خشعا، والمرتبة الثالثة الساكن أو عفوا الرابع الساكن، والمرتبة الخامسة والأخيرة حتى بعضهم يطلق عليه تفخيم نسبي، لكن يقول لا نقول أنا ترقيق، خيفة خيفة. فالآن لو تسمع معي خاشعة أبصارهم خشعا أبصارهم خيفة، فتختلف مراتب التفخيم. طبعا أنا ذكرت المراتب الخمسة وهي على الراجح، لأنه يوجد من ذكر أنها ثلاثة مراتب، لكن على الراجح أنها خمسة مراتب، أنها خمسة مراتب، وهذا ما نقله الشيخ عثمان مراد في كتابه السلسبيل الشافي كذلك، أيوة لما ذكر التفخيم ذكر هذه المراتب، وحذر طبعا من ترقيق الخاء المصورة التي تعتبر أقل درجات التفخيم، تعتبر أقل درجات التفخيم، فحذر من ترقيقها.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. بعض الإخوة يسأل شيخنا على الخاص بخصوص التسميع، كيف سيكون لمن يريد أن يسمع على فضلتكم المتن؟
هو بالنسبة لتسميع المتن لا حرج لمن أراد أن يسمع المتن، لكن بدون إجازة، لأن الشرط في الإجازة أن يعني يحقق نسبة 70% من الحضور، 70% من الحضور ويجتاز، هذا الشرط الأول، وطبعا هذا الشرط هو الذي يخول له الدخول للاختبار، الاختبار التحريري، إذا نجح في الاختبار التحريري طبعا الاختبار التطبيقي كذلك، لكن لا أدري الآن إذا عندي وقت، لأنه الاختبار التطبيقي ينبني عليه يعني أن أجتهد معكم أو يعني أحولكم على أحد الإخوة لتصحيح التلاوة والاهتمام بذلك الجانب، وإلا فسيكون اختبار تحريري فقط كتابي، ومن اجتاز الاختبار يعني يستطيع أن يسمع المتن كامل في جلسة واحدة ويحصل على إجازة بإذن الله تعالى.
بإذن الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا ورفع الله قدركم وكتب أجركم. السلام عليكم.
وفيك بارك. حياك الله يا غالي، جزاك الله خير.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين. السؤال الأول، كم ليلة من الأسبوع نأخذ الدرس عني الجديد؟
إيش السؤال يا شيخ؟
كم ليلة أو كم حصة
يوم في الأسبوع؟ يوم الجمعة الساعة 10 بتوقيت مكة، نفس الموعد اللي أخذنا فيه اليوم إن شاء الله، هذا الموعد هو مناسب للجميع، يعني وجدنا أنه مناسب للجميع باختلاف أوقات الصلاة وكذا، لكن وجدنا أن العاشرة هي مناسبة لأغلب البلدان العربية.
نعم. من أين أجد الدروس السابقة؟
الآن يعني الإدارة أرسلوا الرابط، رابط المجموعة على رابط القناة في التليجرام، التليجرام أرسلوه موجود، فتستطيع أن تدخل على الرابط بيحولك مباشرة على القناة.
شكرا لك،
حياك الله يا شيخ. طيب هنا سؤال، هنا سؤال. طيب كيف أحقق التفخيم عند النطق بالحرف المفخم تطبيقا؟ نعم، الآن يعني أي شيء أريد أن أطبقه لابد أن يعني أرجع إلى تعريف، طبعا غير التطبيق العملي مع المشايخ، أرجع إلى تعريفه. التفخيم، تفخيم لغة هو السمن، واصطلاحا هو سمن يطرأ على الحرف فيمتلئ الفم بصداه. فلما أقول صا ضا طا ضا خا، هذا التجويف، هذا التجويف الذي يقع للفم، هذا التجويف الذي يقع للفم ويسمونه بالتفخيم أو السمن لغة، هذا هو التفخيم، هذا هو التفخيم، هذا هو التفخيم. هذا يعني هذا جواب على كيفية التطبيق بالنسبة ل... طيب الآن سؤالي، يعني متى نستأنف دورة الأجرومية؟ يعني أنا لم أقم بشرح الأجرومية، يعني لم نبدأ بالأجرومية، يعني لما قلتم استئناف، استئناف يعني معناه شيء مبدوء و... نعم، ليس لي شرح. طيب لا أدري، لا أدري يوسفي، أما لا أدري، هل تستطيع الأخوات التسميع مع تصحيح التلاوة؟ نعم، هناك معلمات مشرفات ما شاء الله تبارك الله، يعني مجازات هن اللاتي يتم التسميع عندهن. نعم، يعني سيتواصل معك الأخوات. طيب الرابط، طيب يرسل الرابط للأخت، يرسل رابط الأخوات للأخت. الدورة إن شاء الله حسب الخطة المرسلة، حسب الخطة المرسلة، يعني في جدول أرسلناه أو موجود في القناة، موجود على القناة، ممكن إيش ترجعوا له إن شاء الله، ممكن ترجعوا له. الآن كما ترون يعني أكملنا الصفات، أكملنا الصفات، يعني لو يغلق الصوت، يعني اللي فاتح السماعة يغلق الصوت. طيب يعني بالنسبة للدرس الآن يعني أكملنا الصفات، الصفات التي لها ضد، وسنأتي إن شاء الله إلى الكلام عن الصفات التي لا ضد لها، وإن شاء الله سنأخذها في مجلس واحد بإذن الله تعالى، وبعدها نكمل بقية الأحكام إلى أن ننتهي من هذا النظم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص وجزاكم الخير. طيب إذا لم توجد أسئلة فسأسأل أنا. الوقت تعارض مع صلاة المغرب في الجزائر، الساعة كم يصلون في الجزائر؟ الساعة كم الصلاة في الجزائر؟ أتوقع نحن نبدأ قبل 35 دقيقة أتوقع من الصلاة في الجزائر، اللهم آمين. الساعة كم يا أخي؟ الساعة 10:35 توقيت مكة، 10، أيوة صح، يعني قبل خط. طيب يعني لو بدأنا قبل بربع ساعة مناسب، يعني ما أدري 10:15، ما أدري، نحن نريد الجميع يستفيد، يعني نريد الموعد الذي يكون مناسب للجميع. نعم، يعني الفرق ساعتين، الفرق بين الجزائر وهذا ساعتين، نحن حريصون على أن الجميع يستفيد. نعم، سجل الحضور يا عبد المجيد، سجل الحضور يا عبد المجيد. نعم، جزاك الله خير يا شيخ اسماعيل، وفيكم بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحبك الله يا شيخ.
محمد سيد محمد عبد السميع مع فضيلة الشيخ.
حياك الله، أبرك الساعات يا شيخ.
الله يحييك مولانا، بارك الله في علمكم، جزاكم الله عنا كل خير. السؤال يا شيخنا بارك الله فيكم، الحروف المفخمة الساكنة وقبلها مكسور، ما هي درجة تفخيمها؟
بالنسبة للساكن وقبلها مكسور، أنا ذكرت لك أنه في قولين، في قولين في ترتيب حروف التفخيم أو مراتب التفخيم. يوجد من قال أن الساكن الذي قبله أو الساكن عفوا يأخذ حركة ما قبله، يعني إذا كان ما قبله مكسور فهو يعتبر إيش؟ يعتبر من المرتبة أقل من الذي الساكن الذي قبله مفتوح. لكن نحن قلنا أن نعتمد القول الراجح، وهو الذي قال أن المراتب خمسة، أن المراتب خمسة، المفتوح وبعده ألف، والمفتوح وليس بعده ألف، والمضموم، والساكن، والمكسور. لكن قلنا أن الساكن، يوجد من قال أن الساكن يتبع ما قبله.
جزاكم الله خير يا شيخ محمد،
وجزاك. طيب يا مشايخ، طيب هنا يعني ذكر الشيخ عثمان بن سليمان مراد قال أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف. أشدها يعني أعلاها مرتبة التفخيم المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف. مضمومها يعني مرتبة الثالثة مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر. واضح يا شيخ؟ أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر. وقال بعدها وساكن عن فتحة كفتحتي وساكن عن ضمة كضمتي. هذا بالنسبة للقول الآخر. طيب الآن سأسأل سؤال أنا، ما الفرق بين التفخيم والاستعلاء؟ ما الفرق بين التفخيم والاستعلاء؟ من يذكر الفرق بين التفخيم والاستعلاء؟ أو لو قلنا مثلا حروف التفخيم خص ضغط انقذ، هل هذه العبارة صحيحة؟ وحروف الاستعلاء خص ضغط انقذ، هل هذه العبارة صحيحة كذلك؟ من يجيب؟ طيب الشيخ نعيم أجاب، غير الشيخ نعيم. أيوة الشيخ تامر. طيب أيوة. طيب التفخيم للحرف والاستعلاء لماذا؟ الاستعلاء لماذا إذا قلنا التفخيم للحرف؟ عبد المجيد قال الاستعلاء لازم للحروف السبعة المذكورة عانفا والتفخيم يكون عارضا كتفخيم اللام والراء و... طيب يعني من قال يعني لو ذكرنا الفروق الآن نقول أن التفخيم هو فعلا صفة لازمة، التفخيم صفة لازمة أي هذا الارتفاع الذي يقع للسان هو لازم لهذه الحروف ولا ينفك عنها. لكن مثل ما تفضلتم التفخيم هو صفة عارضة. طيب لما نقول أن حروف التفخيم ليست هي خصة ضغط انقذ، بل كذلك حروف التفخيم بما فيها اللام في حالاتها، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وكذلك الراء ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، وكذلك أحسنت الألف المدية فالألف قلنا تتبع ما قبلها والغنة تتبع ما بعدها. نعم أحسنتم ما شاء الله تبارك الله ممتاز. طيب إذا ما في أحد عنده سؤال نختم إن شاء الله اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا إن شاء الله هذه العشر المباركات ونحن بصحة وعافية، وأن يعيننا على الطاعة وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.